بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث حول العلم الذي علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته من فضل علمه ومحضه، وبين من ذلك علوما كان آخرها ما يتعلق بعلم النظم في القرآن، وبين أن علم النظم يعني السياق نفسه، وكيف أن الله عز وجل صاغه على غير ما ألف العرب حتى أذهل قلوب أهل العربية بهذا الإعجاز الكبير جدا. وضربنا بعض الأمثلة، وما زال الموضوع معنا يحتاج لمزيد بيان. فمن ذلك على سبيل المثال للحصر، قصة لقمان الحكيم حين وردت في سورة لقمان، رب العباد يحكي لنا القصة، والأصل في القصص كما هو العادة أن تنتظم الأحداث حدثا وراء حدث، ولكن الله عز وجل على غير العادة في القصة يحكي لنا القصة ويذكر وصية لقمان لولده، وفي وسط الوصية يوصي الرب بوصية من عنده، فتأتي وصية الرب بين وصيتين للقمان. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه وصية لقمان. بقية الوصية: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في الأرض أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، إلى آخر الآيات. في وسط أول آيتين وصية لقمان لابنه بالتوحيد، ووصيته له بالمراقبة، وبين هاتين يسوق الرب وصية غير وصية لقمان، فيقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. فجعل الرب وصيته بين وصيتين للقمان. فلماذا لم تفرد هذه الوصية وحدها في آية بعيد عن القصة؟ هذا نظم، نظم واحد، لكن المدقق في الآيات يجد أن السياق لا يستقيم بغير هذه الوصية، لا يستقيم، لأن هذا الترتيب مطلوب شرعي، لو تركه لقمان لن يتركه رب لقمان. فساق الرب هذه الوصية في موضعها وفي سياقها، وهنا يجب أن نقف أمام هذا السياق لأن الله أراده، وإلا ما أوجد هذه الآيات في وسط هذه العبارات المتلاحقة من وصايا لقمان المتتابعة لولده. الوصايا وصية وراء وصية، فلماذا حشر الرب بينها وصية ربانية لم يذكرها لقمان على اللسان؟ هنا اللفتة، وهذا هو النظم القرآني والدقة. قصة ليست مجرد أن يحكي الرب قصة أبداً. الرب لما قص القصص في القرآن ما ساقه على أنه حكايات تروى ويتندر بها، إنما ساقه على أنها حقائق تستخرج منها معان وأخلاق وآداب ودقائق ومعالم، بل وعبادات وطاعات. ولذا عد القصص القرآني قصصا مختلفا عن كل القصص. قال تعالى: نحن نقص عليك، لم يقل قصص، بل قال أحسن القصص. وحسن القصص ليس في مجرد القصة، إنما في كون سائق القصة هو الله. لذا عبر القرآن فقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. إذن كان حسن القصة ليس في مجرد ذكر أحداثها، إنما كان حسن القصة في كون العارض لها هو العليم الخبير الذي يذكر لنا من الدقائق ومن الحقائق ومن المعالم ومن الأحكام ومن القواعد ما يفوق كل قصص عرفه الخلق. لذا كان حسن القصة ليس في مجرد ذكر أحداثها، إنما حسن القصة في بيان حقائق الله من خلالها ونظم الله لسياقها سبحانه وتعالى. وهنا نعجب، لقمان يوصي أول وصية، وهذه لا يقدم عليها وصية، التوحيد. فأول الوصايا وأول ما يربى عليه الإنسان، وطبعا الآيات تسوق لنا كل قواعد التربية، قواعد التربية تؤخذ من قصة لقمان. لقمان يحدث ولده الصغير، لن يحدثه حديث من يسليه أو يسريه، لن يحدثه حديث من يضيع وقته، إنما يحدثه حديث الأب المربي، الأب المخلص الصادق الحريص على أن يسبقه ابنه وعلى أن يفوقه ابنه. وهذا هو الأصل في التربية، وهذا هو الأصل في الحديث. حتى الثمر في الإسلام جعلت له فوائد، وهذه منها. الثمر سن للنبي الثمر، ولا حرج أن يداعب الرجل أهله وأن يسامر الرجل أهله، لكن حتى الثمر علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستفيد به في التربية. النبي كان يسامر نساءه، لكن هل كان الثمر مجرد قصص وحكايات وروايات تسلي الأوقات وتفني الأعمار؟ أبدا أبدا، لأن الله يعلم وهو المعلم الأكبر سبحانه وتعالى للبشرية أن أعمارنا هي رؤوس أموالنا. إن ذهبت ذهبت حياتنا، إن ذهبت أعمارنا ذهبت حياتنا. لذا كانت التربية حتى من خلال الثمر، حتى من خلال الدعابة، حتى من خلال الملحة. النبي صلى الله عليه وسلم يسامر النساء فيحكي لهن مرة قصة أحد عشر شباب تقدم لخطبة فتاة، وتقدم شاب من بينهم يصف العشرة بأمانة. النبي يصف واحد واحد، وقبل أن يذكر رد المخطوبة ينظر لنسائه، ما رد الفعل عند نسائه؟ هل هذه الخلال الموصوف بهذا الشخص تحبها فلانة من أو فلانة؟ ليستقرئ ما في نفوس نسائه من أخلاق ينشدنها عنده صلى الله عليه وسلم، حتى يزيد منها لكل واحدة على قدر حاجتها. فهناك فروق فردية بين النساء، ليست كل النساء على مستوى واحد. ولذا كان يستنبط النبي من خلال القصة هذه المعاني الدقيقة حتى يعطيها النساء. مرة ثانية يسامر نساءه بقصة أم زرع، حديث 11 امرأة جلسنا واتفقنا أن تصف كل امرأة بزوجها بأمانها بأمانة، والنبي يصف كل امرأة ليجد من خلالها رد فعل نسائه. هل هذه الأخلاق تعجب المرأة فلانة، تعجب الزوجة الفلانية، تتمناها فلانة، ترجوها فلانة، وهكذا؟ بل إنه بعد أن يقص القصة يصرح لعائشة والتي كانت القصة في بيتها، فيقول: يا عائشة، أترضين أن أكون لك كأبي زرع لأم زرع؟ تقول: رضيت يا رسول الله، وتفرح، لأن هذه أعظم من مدحته امرأته في الحديث، حديث أم زرع كله مدحت أبي زرع وبنت أبي زرع وابن أبي زرع وخادمة جارية أبي زرع، حتى حتى دابة أبي ذر وبيت أبي ذر وأم أبي ذر وجدت من الكرم من الجميع ما ظهرها ما ظهرها. النبي يصف هذا السلاش يقول أترضين أن أكون لك كأبي زرع لأم زرع؟ فلما تقول رضيت يا رسول الله يعلمها أن أبا زرع إن وقع في زلة لن يقع فيها رسول الله. ويقول لكن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق صلى الله عليه وسلم. أدب، هذه تربية. والرب يعلمنا هذا في وحي يتلى. لقمان يربي ولده والرب يعينه على تكملة التربية وتكملة الجوانب التي قد تغيب عن لقمان في لحظة. لقمان يبدأ الوصية يا بني لا تشرك بالله، وهذا أعظم أصل يربى عليه الأبناء التوحيد، أن الأمر لله وأن الخلق لله وأن الحكم لله وأننا لا حياة لنا ولا استقامة ولا رقي ولا تقدم إلا من خلال إقامة أوامر الله، وأن محبوبات الله لنا أحب من محبوباتنا أنفسنا. نفوسنا بالسوء أمارة وللشر داعية، وأوامر الله فيها الكمال كله وفيها الخير كله لنا ولغيرنا بل لنا وللعالمين. فكيف نقدم أمر نفوسنا على أمره، أو أمر شهواتنا على أمره، أو أمر محبوباتنا على محبوباته؟ أصول في التربية التوحيد، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فعده أعظم الشرك، بل الحارم من الأمن الحقيقي للإنسان، أمن الإنسان بتوحيد. ولذا عدت أعظم نعمة يرزقها المسلم توحيده لربه. قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. تخيلوا لو أن للرب ولد يعطينا هو أوامر وابنه أوامر، من نطيع؟ ولو أطعنا واحد وخلفنا الآخر أين نذهب؟ ها؟ هل نأمن واحد ولا نأمن الثاني؟ يقينا إن أمننا واحد أرهبنا الآخر، سنعيش يقينا في خوف وفي ذل وفي وجل وفي ترقب دائم. لذا عد توحيد الله من أعظم النعم، أن رضاه سينهي كل القلق كل الأرق كل الخوف كل الفزع إلا منه، يكفينا أن نطيعه. ولذا عد هذه من أعظم النعم، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. تخيل لو لم يكن ابنه وله دلال عليه شريك ند له، وهذا يعطي أمر وذاك يعطي أمر، أمر من نطيع؟ وكيف نأمن جانب من عصينا؟ يقينا مصدر فزع ترويع عذاب مستمر. فالتوحيد مصدر الأمن الحقيقي. ثم قال ولم يكن له ولي من الذل، لو لم يكن شريك له ند، لكن مجرد إنسان جعله واسطة بينه وبين العباد، يتحدث باسمه يتحدث باسمه، ها؟ مخبر عند ملك يرعب امه، مخبر عند رئيس دوله يرعب امه، اليس كذلك؟ الرب لم يتخذ وليا من ذل، ولم ياذن لاحد يتحدث باسمه ولو كان اعلم اهل الارض، ولو كان اعلم اهل الارض، حتى يعطي الامن الكامل لكل عبد خلقه. لذا جمع الله الثلاثة في آية واحدة وعدها من أعظم النعم، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. قال وكبره تكبيرا. ندرك هذا المعنى الدقيق، هذا التوحيد هو الأمن الحقيقي. ولذا لما نزلت الآية فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، قال تعالى معقبا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة لما سمعوا الآية فزعوا وانزعجوا، قال يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ ظنوا أن مجرد المعصية ظلم، فجاءوا يعتذروا وخافوا جدا أنهم سيعيشوا مروعين ما بعاشوا. فعلمهم النبي هذه الحقيقة، قال: ألم تقرأ قول العبد الصالح لولده لقمان وهو يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، النبي فسرها بالشرك لا بمجرد الظلم. إذن جعل مصدر الخوف والرعب والأرق الشرك لا مجرد الظلم. الظلم مع الاستغفار لن يبقى الخوف معه، لأن باب رحمة الله أوسع من معاصينا، ولن تضيق رحمة الله بذلاتنا، لكن الله لا يقبل منا الشرك قليله أو كثيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فعد كل الأعمال دون الشرك دون أقل منه بكثير، ولذا عبر بعبارة: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا ندرك هذا المعنى، لقمان يبدأ بهذه التربية التي فيها توحيد لله خالص، فيها تأمين لله خالص، فيها توحيد لابنه حتى لا تطش نفسه. تخيل إنسان متفرق يود أن يرضي شيخه ويرضي أستاذه ويرضي أبيه ويرضي أمه ويرضي رئيسه ويرضي أميره ويرضي. الرب ضرب مثال بهذا فقال، يعني ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، عبد لسيد واحد يتلقى الأمر من واحد والأمر واحد، وعبد له 70 شريك 70 ولي كل واحد يعطي أمر ضد الآخر، متى ينعم من يعبد 70؟ متى يسعد؟ متى يرضى؟ متى يهنأ؟ يستحيل، يستحيل. من وحد التلقي ووحد الأمر الآتي من واحد وصار همه رضا الواحد، ومن همه رضا أكثر من واحد، وخاصة إذا كان بينهم تنازع وبينهم شقاق وبينهم اختلاف، إن أرضى واحد أسقط الباقين، وهذه سنة الله في الخلق أجمعين. يستحيل أن يكون رضا الخلق غاية، يستحيل. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: تمنت نفسي رضا ربي فمنيتها، وتمنت نفسي جنة ربي أي جزاؤه فمنيتها، وتمنت نفسي رضا الناس قلت: ويحك، هذا أمل لا يدرك، هذا أمل لا يدرك. إن لم يرضى الناس عن ربهم وخالقهم ومسبغ النعم عليهم، كما قال تعالى: خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الذي كفر رضي عن ربه؟ إذا لم يرضى الناس عن رب الناس الخالق المنعم يرضى عن الإنسان؟ الذي يظن هذا يحيا في وهم كبير. رضا الناس غاية لا تدرك، بل يذكر ابن الجوزي طرفة يقول: قال جحا يوما لوالده وربيه: أي بني، لا تجعل رضا الناس غاية، بل اجعل رضا الله هي الغاية، فلو رضي أرضى الناس عنك، ولو سخط أسخط الناس عنك. قال: يا أبتي، كيف لا يكون رضا الناس غاية وأنا بين الناس أحيا، أنا بين الناس أحيا؟ قال: أريك الأمر عملا. يقول ابن الجوزي: فخرج جحا مع ولده ومعهم حمار صغير، قال: اركب. فركب الغلام وركب بين يديه أباه وسار، فتكلم الناس قالوا: أي قسوة هذه التي أصابتك جحا، تركب أنت ولدك على هذا الحمار الصغير؟ أين الرحمة بالحمار؟ أين اللطف بالحمار؟ قال: أرضي الناس؟ قال: لا. قال: انزل. بقي جحا ومشى ولده بجواره، فتحدث الناس قال: يا جحا، أنت رجل كبير، أين رحمتك بولدك؟ تركب وتجعل ولدك يمشي؟ هل أردفته خلفك؟ قال: أرضي الناس؟ قال: لا. قال: اركب. ونزل جحا، فتحدث الناس قالوا: بئس الولد العق، أنت تركب وأنت صبي وتحمل أباك على أن يسير على قدميه وهو شيخ كبير، هل جعلته أمامك؟ قال: أرضي الناس؟ قال: لا. قال: انزل. فساق الحمار. قال: يا جحا، قال: يا جحا، أخلق الله الحمير
لنركبها أم لنسوقها؟ قال أعجب الناس؟ قال لا. قال احمل معي، فحمل الحمار. فقال الناس جن جحا وجن ولده معه. أخلق الحمار الله الحمير لنركبها أم لتركبن؟ قال أي حال أرضى الناس؟ قال لا حال. قال فأرض رب الناس سيرضعك الناس. قاعدة تحفر في الصدور، هذه دروس عملية إخواني ندرك هذه المعاني. التربية على التوحيد أولا، ووصي يا بني إن لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أصل عظيم في التربية يجب ألا يغيب عنا كلما جلسنا مع أبنائنا أو همما في تربيتهم. تخليص التوحيد من أعظم النعم التي يسوقها المربي لمن يربي. ثم بدأ بعد التوحيد يحدثه عن أدب المراقبة. يا بني إنها إن تكم مثقال حبة خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. هذا سياق لقمان. بين هذين الموضعين يضع الرب وصيته ليعلمنا أدبا قد يغيب عن لقمان، بل قد يغيب عن جنس الإنسان، أن حق الأبوين مع حق الله وبينهما لزوم. ولذا يعجل الرب بسوق هذا النص في وسط كلمات لقمان وهو يعظ ولده، فيسوق هذه العبارة: ووصينا الإنسان بوالديه. من الذي وصى؟ رب العالمين. وإذا كان الرب قد جعل الوصية بالوالدين ملازمة لتوحيده، فليس من حق أحد أن يفرقهما حتى في تربية أبنائه. ولو كان لقمان الحكيم وأحكم أهل عصره وأحكم أهل جيله، ليعلمنا الرب هذه القواعد في تربية أبنائنا. حق الأب لا ينسى، ولو هضم الأب حقه كأب فالرب لن يهضمه، لن يهضمه. ولذا جاءت سياقات القرآن كلها بهذا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يخص العبادة ثم يردفها: وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، إرداف مباشر. أول وصية بعد التوحيد الوصية بالأبوين. فأعظم الخلق حقوق على العبد أبويه. أبويه، ويأتي حقهم بعد حق الله تعالى مباشرة. لا فرق بينهما، بل الرب عطف بواو المعية ولم يعطف بفاء الترتيب ولا بثم للتأخير، لبيان علو المكانة، ليبين لنا الرب أنه كما ارتضى لنا التوحيد ارتضى بنفس القدر بر الأبوي والإحسان إليه. وهذا جانب خطير جدا جدا. ولذا لم يطلب الرب منا مجرد البر، إنما طلب الإحسان. والإحسان كما جاء في حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب الطويل في صحيح البخاري ومسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان في حق الله. فما الإحسان في حق الأبوي؟ أن تبحث عما يطمئن به قلب أبويك ونفسه ونفسيهما، فتحقق من غير طلب منهم. أقول من غير طلب، لأن الأب والأم جبلهما الرب على العطاء بلا أخذ، وخاصة مع الأبناء. ولو بلغ الأب من العرم أزلة ويملك، سيعطي ولن يأخذ، سيعطي ولن يأخذ حتى الممات. الرب جبله على هذا، ولا يضطر الأب للأخذ من ولده إلا في حال الاضطرار قاتل. وهذا الاضطرار المسلم مطالب ألا يبلغ أباه إياه بحال. ولذا عدوا من العقوق أن يحمل الولد أبيه على أن يطلب منه ما هو عنده. هو مطالب أن يؤدي لأبيه هذا الأمر من غير أن يحمله على الطلب. الأب لا يحب الطلب، والطلب بالنسبة له قمة الذل وقمة الإهانة وقمة الكسر لأبوته وقمة الكسر لعاطفته. لابد أن نعلم هذا، هذا كسر كبير للأب. الأب سيستمر يعطي ويعطي ويعطي، بل الرب أكرمه حتى جعل عطاءه لأولاده مستمر في الجنة، في الجنة، أقول في الجنة. قال تعالى، واسمع هذا النص المحكم، قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم. بمن؟ من يلحق بمن؟ ألحقنا بهم ذريتهم. طب لو كان الابن عمل من الأعمال الصالحات ما يفوق أبيه، ألا يعكس فيلحق الأب بابنه؟ يستحيل، يستحيل يقدم الرب الولد على ولده قط، على أبيه قط، 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 لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذا لم يقل العكس، لم يقل أو ألحقناهم بذريتهم، ما قالها الرب، ما قالها الرب، قال ألحقنا بهم ذريتهم. طب ولو كان الابن أصلح؟ قال: وما ألتناهم من عملهم شيء، ما أنقصنا الأولاد من أجل أجر. سأخذ كامل أجره، ورب العباد من منته يجعل أجره بكامله، بكامله في سجل حسنات أبيه مع طاعة الأب. يبقى الأب فين؟ يستحيل أن يسبق الولد أباه في الجنة، يستحيل بهذا النص، ولو فاق الابن أباه في العطاء لله عز وجل. فكامل عطائه في سجل حسنات أبيه، مش لوحده، ده هو وإخوته. إذا كان الابن نفسه يصبح أب وهيسجل له أجر أولاده وأحفاده، فأجره وأجر أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده كل هذا في سجل أبيه، كل هذا في سجل أبيه. فمتى يسبقه؟ لن يسبقه أبدا، ولن يمكن من أن يكون له يدا على أبيه أبدا حتى في الجنة. فإذا ما استقر الأولاد في مكان في الجنة والآباء في مكانهم في الجنة، يقينا منزلة الآباء فوق الأبناء. فمن يلحق بمن؟ يكرم الرب الأب فيلحق به الولد، وتعد عطية من الله الأب على الولد، على الولد حتى في الجنة، حتى في الجنة. لنتعلم هذا الأدب، الرب يعلمنا هذا في حق الأبوين في جنته، في جنته. فكيف بدون الناس؟ كيف بدنيا الناس؟ لذا يقول: وصينا الوالد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلاه وبالوالدين إحسانا، إحسانا، لأن الأب أحسن وأعطى، أعطى، 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 أعطى دون أن ينتظر مقابل، وسيستمر يعطي، يعطي، يعطي دون مقابل. ولو ملك الولد الدنيا بأسرها وأبوه يملك لأعطاه وما أخذ. وهذه فطرة الآباء. لذا جاءت وصية الرب بعد توحيده ليعلم لقمان أنك وإن هضمت حقك مع ابنك في التربية فالرب لن يهدم حقك، ولا حق أي أب غيرك. فحق الآباء محفوظ بحفظ الله له. ولذا جاءت هذه الآيات بوصية الله في هذا السياق ليعلمنا هذه الأداب، هذه القواعد. ثم جاء السياق بترتيب عجيب جدا. لماذا قدم الرب حق الأبوين على حق الولد في تعلم مراقبته لربه. لسه ما زلنا في عقيدة، وده جزء من التوحيد، يكفينا أن لا يشرك، ثم يعلم حقوق الأبوين، ثم يعلم حقوق الأبوين. نظم عجيب عجيب، الإنسان يقف أمام الآيات يذهل، لماذا وضع الرب هذا النص في وسط هذا السياق بين عبارتين في وصية لقمان، ثم يأتي بهذا السياق الدقيق العجيب، ووصينا الإنسان بوالديه، ثم يسوق نظرنا ونظر آبائنا لما قد لا يلتفت إليه. الأب أدى حقه كأب ولا يشغل باله كيف أداه، مهم أداه. الأب ربي على الإحسان والأم ربيت على الإحسان، لابد أن نعلم هذه الحقيقة إخواني. لا إله إلا الله. والرب يعلم لقمان فيقول وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يعني هذه القوة التي فيك وهذا الكسب الذي فيك وهذه القدرة التي عندك كلها استخلصت من جسم أمك، من جسم أمك اقتطعت، اقتطعت. أيها التائه، أيها الساهي، ماذا كنت؟ مني؟ مني يمنى؟ كيف صرت إنسان أصلا؟ عظامك، لحمك، دمك، جسد أمك وفطرة أمك التي في صدرها تكفلت بك وأنت في رحم أمك بإذن ربها لتتحرك في جسم أمك كله، تصل وتجول، احتياجاتك بالكامل تنزعها من جسم أمك نزعا نزعا نزعا، أقول نزعا. إن احتاج جسدك لكالسيوم، فطرة الأم توجه الدم لينزع من عظام الأم هذه حاجاتك من الكالسيوم وغيره، لتساق لك كاملة وتؤدى لك حقوق وافية، ويحدث النقص عندها فتشعر هي بالألم وبالجوع وبآثار نقص الكالسيوم، تحتاج للبوتاسيوم، يصدر الأمر لدماء أمك بالكامل بنقل كل ذرات البوتاسيوم التي فيه حتى توفى حاجاتك، ويحدث النقص عند أمك. تحتاج للحديد، يصدر الأمر لكل قطرات الدم في جسم أمك المحملة بالحديد لتحول هذا الحديد إليك لا لأعضائها، ويحدث النقص في أعضائها، في أعضائها. ولذلك تسمى الفترة الأولى، الثلاث شهور الأولى عند كل الفقهاء بفترة التوحم، المرأة فيها تشعر بحاجة شديدة لكل مكونات جسمها، للبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم وغيرها وغيرها. حتى قال الأطباء أمر عجيب، تشعر المرأة في هذه الفترة بكل أعراض الأمراض، بكل أعراض الأمراض، وليس فيها منها مرض واحد غير وجودك في بطنها وأخذك لحاجاتك من كل أعضاء جسمها. يا الله، رحم الله أمهاتنا. حملته أمه وهنا، وهنا على وهن. نحن خلاصة، بل خلاصة الخلاصة. الجسم يهضم ويأكل ثم يصفى ثم يسقل الأعضاء، وبعد أن استقر واستكن ينزع من مكانه نزعا ليبنى عليه أجسامنا، ثم نجد في نفوسنا شيء نحو آبائنا أمهاتنا، والأب يطالب بكامل النفقة. المرأة تتوحم في حاجة لكبدة عشان نقص الحديد، في حاجة لموز لنقص البوتاسيوم، في حاجة لحليب لنقص الكالسيوم، وهكذا. الأب ينفق والأم تحول هذا الغذاء، وأنت تأخذ الخلاصات لينبت على هذا بدنك. فأنت قطعة من أمك وقطعة من أبيك، حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، حتى صرت رجلا، صرت إنسانا، ثم تود أن تجعل رأسك برأسهم ورأيك برأيهم، بل ترى نفسك خيرا منهم وأعلم منهم وأقدر على تقدير الأمور منهم، همك ترضي نفسك وتشبع هواك وليس هما لك في رضا أبويك، وخاصة إذا أصابهم الضعف أو الكبر أو الهرم في أمس الحاجة لمن يرعى كبرهم وهرمهم، وأنت أحد أسباب هذا الهرم، أنت أحد أسبابه، كيف بعد هذا لا تعلم أن حاجاتهم أداؤها عليك فريضة، فريضة لا اختيار لك فيها. وهذا معنى الإحسان، أن تبحث عما يحبون، عما يشتهون، عما يتمنون، فتحققه من غير أن تحمل واحدا منهم على الطلب. الذي رباه الرب على العطاء لا تحمله على ترك ما تخلق به لينحط في خلق يكره الانحطاط فيه من أجل نتانة منك أو تعالم منك أو سوء أدب منك. اعلم هذه الحقيقة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، حملته أمه، سياق عجيب، سياق عجيب. في الوقت الذي هضم فيه لقمان حق نفسه، أبى الله إلا أن يسوقه لولده واجعله تكملة لوصيته، بل يقدمه في الوصية على غيره، على إقامة الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى إقامة الدين بالمعروف عن المنكر وعلى مكارم الأخلاق. فأكرم الأخلاق وأعظم الأخلاق وأكمل العبادات وأسمى العبادات بأمر رب الأرض والسماوات بالإحسان إلى الآباء والأمهات. وكل هذا يستفاد من وضع هذه الآيات في وضع هذا السياق. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، وفصاله في عامين. تخيل أن الأم في وأنت في بطنها آلام متواصلة وعطاء متواصل، مع الآلام ومع الإكراه ما توقف العطاء، لا ملت ولا كلت ولا دعت بهلاكك ولا بالخلاص منك، بل كلما اشتد آلامها خافت عليك أكثر من خوفها على نفسها، تضرعت لك أن يسلمك الله وإن هلكت. أيقابل الإحسان بالإنكار؟ أيقابل الإحسان بالإنكار؟ حملته أمه وهنا على وهن، حتى بعد أن وضعتك ترى فيك ضعفك، مع أنك صرت إنسان، لك كل جوارحك، لك كل إمكانياتك، ومع هذا هي الأم وهو الأب، العطف، الحنان، السهر، الآلام، إن شاكتك شوكة ما نام لهما جف، ما نام لهما جف، إن آلمك طعام أو آلمك شراب ما نام لهما جف، إن انعدم الطعام فطعامك مقدم على طعامهم، ومنامك مقدم على منامهم، وراحتك مقدم على راحتهم، آلام وعطاء بحب بلا ملل بلا كلل. أي إحسان بعد هذا الإحسان؟ وأي إنسان يمكن أن يكون عطاؤه يقارن من قريب أو بعيد بقطرة من بحر عطاء الآباء والأمهات؟ ورحم الله أحمد شوقي لما أراد أن يشبه عطاء النبي لأمته ما وجد أمامه إلا هذا ليشبه به رحمة نبي الله عز وجل. وإن كان الرب قد بيّن أنه أرحم منهما، لكن هذا نظر الإنسان القاصر، فقال مادحا لرسول الله في حدود علمه: فلئن رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، هما الرحماء. فلم يعرف الناس رحماء أرحم من الأباء والأمهات، لكن هذا العجز أحمد شوقي، فالنبي أرحم كما جاء في الحديث أرحم بالأمة بل بشرية من الأم بولدها. نعم إخواني، وكيف لا والرب واصفه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فليس فيه صفة الرحمة بل هو الرحمة بذاتها. نعم إخواني، ندرك هذه المعاني. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، في عامين حتى وقد ولدت، طعام أمك وغذاء أمك ونفقات أبيك عليك وعلى أمك تتحول كلها لغذاء في صورة لبن لك لتنمية بدنك، فيستمر نموك حتى تشب وتصبح إنسان قادر على الاعتماد على نفسك. كل هذا من أين جاء؟ كله جزء من أمك، كله جزء من عطاء أبيك. أيها التائه، أيها التائه، قدر 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 من أنت، من أنت، أنت كسبهم، أنت عطاؤهم من ألفك ليائك. كيف تتعالى، كيف تتمرد، كيف تفكر في ترضية نفسك على حسابهم، أو زوجك على حسابهم، أو أولادك على حسابهم، أو خلانك على حسابهم؟ من أنت وأنت كسب أبيك؟ وفي الحديث الولد كسب أبيه، كله من ألف إليائه، من كسب أبيه، من عطاء أبيه، من جهد أبيه، من عرق أبيه، ومن جهد أمه، وفصاله في عامين. لذا يعقب الرب على هذا البيان فيقول أن اشكر لي، قبل أن تفكر في أي شيء اشكر لي، لأنني أنا الذي سخرت الأبوين وأوجدت العاطفة هذه بالأبوين ومكنت الأبوين من الإحسان إليك، وإلا لهلكت. فالشكر أولا لله الذي أوجد الأبوين وخلق الأبوين ورقق علينا قلوب الأبوين وأجرى لنا العطايا على يد الأبوين. أن اشكر لي، وانظر التعقيب على التوحيد والأمر بالأبوين، يعقب بالثمرتين، أن اشكر لي ولوالديك، ويعطف أيضا بوالعطف، أن اشكر لي ولوالديك. فالشكر متلازم لله وللأبوين، أن اشكر لي ولوالديك. ثم يهدد الرب ويتوعد، يقول وإلي المصير. لا تظن أن عدم شكرك لأبويك مع حب الأبوين وعطائهم وإحسانهم إليك لن يقبل فيك شكة الشوكة، وإن أسأت وإن أجرمت وإن عققت، وإن عققت. الأب أب والأم أم، لكن لا تظن أن الرب سيفوت عقابك، عقابه لك على عدم برك بأبويك وإحسانك. لذا قال وإلي المصير، تهديد لكل عاق، لكل متمرد على أبويه، لكل متعالم على أبويه، لكل متعالي على أبويه، لكل معرض عن أبويه، لكل فار من بر أبويه. أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. ثم يعلمه أن حقهم باقي ولو جار حتى على حق الله. يا الله، الداعي للتوحيد، واسمع هذا البيان الدقيق، وخلي بالنا هذا السياق بهذا الكم بهذا الترتيب لم يأتي في القرآن كله إلا في هذا الموضع، موضع تربية لقمان لابنه. نتعلم منه أدب التربية. قال وإن جاهداك، لو بلغ بهم قمة الإجرام أن أشرك بالله ولم يكتفي بالشرك بل دعوك إليهما، ولم يكتفي بالدعوة بل بذل كل ما في وسعهما من جهد لحملك عليه. عبارة دقيقة جدا، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي في أعظم حق الله ما ليس لك به علم فلا تطعهما في الشرك. بس لم يستثنى من طاعة الأبوين شيء إلا أمرهما بالشرك، بالشرك فلا تطعهما. وبعدين في الشرك بس، أيوة، وبعدين قال له حقهما باقي وصاحب فلا تطعهما، عطف بالواو، قال له وصاحبهما في الدنيا معروف. الله أكبر، الله مع المشركين مع دعاة الشرك، اي والله مع دعاة الشرك، مع دعاة الشرك، مع المجاهدين من أجل الشرك ونشره وإعلائه على التوحيد، فلا طاعة لهم في الشرك، وحقوقهم كأبوين باقية إلى قيام الساعة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا إله إلا الله. لما جاءت أم رومان وهي مشركة تزور ابنتها السيدة عائشة فقالت يا رسول الله إن أم رومان مشركة وجاءت في الزيارة راغبة، أأصلها؟ قال بريها، مش الوصل بس، ده كمال البر. والبر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن تطلع الناس. كمال البر مطلوب حتى مع الأم المشركة ومع الأب المشرك، ومع الأب المشرك، بل الكل مطالب أن يدعو الله الليل لهم والنهار ليتوب عن كل معصية، عن كل جريمة، عن الشرك من باب أولى. لم يزل أبو بكر الصديق يجاهد أبي أبا قحافة فترة مكة بالكامل 13 عام، هاجر ولم يسلم أبا، وبعد الهجرة لم يتوقف بر الصديق ولا دعوته لأبيه حتى جاء يعلن إسلامه بعد أن صارت رأسه كالسعامة بيضاء لا سواد فيها، وبعد أن كف بصره عمي في آخر عمره. فلما لان قلبه بعد طول عناء ابن الصديق ودعوة ودعاء، أقول ودعوة له ودعاء، ما توقف عن دعوته ولا توقف عن الله ألا موت على الكفر خوفا على أبيه. فلما جاء يوم إسلامه أراد أن ينال شرف الصحبة برؤية النبي ساعة إسلامه، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ليعلم إسلامه بين يديه، فقال يا رسول الله هذا أبو قحافة قد جاء يبايعك ويشهد شهادة التوحيد بين يديك. فلما نطخ بالشهادتين النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني شوف الأدب عالي، قال يا أبو بكر هلا آذنتنا فجئنا؟ لو طلبت مني أن آتيه لجئت البيت ما أتعبته ولا جاء هذا المشوار. هلا إكراما للصديق ابنه البار، هلا آذنتنا فجئناه؟ يقول الراوي فلما نطخ بالشهادتين انفجر الصديق في البكاء، فقال أصحابه يا أبا بكر أهذا يوم بكاء؟ يوم إسلام أبيك ونجاته من نار دخول الجنة؟ لكنه الصديق البار بأبيه والبار بنبيه، قال وددت لو كان مكان أبي أبا طالب هو الذي يشهد الشهادتين بين يدي رسول الله، لأنه أقر لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسلام. أبو بكر جعل قرة عين رسول الله قرة عين الله، وما تقر به عين رسول الله أحب إليه مما تقر به عينه ولو كان إسلام أبيه ونجاته من النار الذي جاهده سنين من عمره. إنه الأدب، إنه الأدب الذي رب عليه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في الشرك، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. الله أكبر، يفتح لنا الباب، لسنا أول من يلج هذا الطريق ولا آخر، بل سبقنا أهل البر من الأنبياء وغيرهم. كم كان بر نبي الله إبراهيم بأبيه، كم كان بر غيره بأبيه. أهل البر كثر، وجعل الله هؤلاء لنا في القرآن قدوة، ودعانا لاتباع سبيلهم. قال واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأحكم. لا أبدا، تتبعتها في القرآن كله، كل خلافات بين البشر الرب يعقبها بالحكم والقضاء، فأحكم أو فأقضي. إلا الخلاف بين الابن وأبيه، لم يقل الرب قط أقضي أو أحكم. تتبعتها زهلت في كل المواضع في القرآن كله، ما قال أحكم ولا أقضي بين الوالد وولده قط، بل قال عبارة واحدة: فأنبئكم بما كنتم تعملون. ليعلم الابن أن الله لن يقبل أن يجعله خصما أمام أبيه قط، لا في الدنيا ولا يوم الدين، ولن يرضى أن يجعله ندا لأبيه قط، ولا يرضى أن يجعل أبيه يواجهه في محاكمة قط، بل في كل المواضع يبين أن الابن على الدوام للأب محقوق، فمهما أدى من عطايا وحقوق فهي دون عطاء الآباء بمراحل. فيعلم الولد بخطئه وقلة عطائه أمام عطاء أبيه. قال فأنبئكم بما كنتم تعملون. أدب نتعلمه، الرب يعلمنا أدب الحديث مع الأبوين وعن الأبوين، أدب الحديث معهم وأدب الحديث عنهم. إذا كان الرب لا يقبل أن نكون لهم ند في أي موقف، فكيف يقبل سفيه أن ينزع حكم الله من فوق الرؤوس ليضعه تحت قدميه ويجعل من نفسه ندا لأبيه أو سابق على أبيه؟ هو يعرف ما لا يعرف أبيه، وتعلم ما لم يتعلم أبيه. من الذي علمك يا مسكين؟ من الذي أنفق عليك يا مسكين؟ من الذي جعل منك دارسا؟ من الذي جعل منك عالما؟ أنت كسبه، أنت كسبه، أنت كسبه. فاتق الله في نفسك واتق الله في أبويك. فينبئكم بما كنتم تعملون. سنة الله فينا ستجري، ولن نبلغ شيئا مما بلغ الآباء قليل أو كثير، قليل أو كثير. الصحابة الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: أمي أصابها الكبر لا تقوى على سير، أحملها للخلاء وأقوم على تنظيفها بنفسي، أطعمها بيدي. وطلبت مني أن تحج وليس عندي دابة، حملتها على كتفي من المدينة إلى مكة وأديت بها المناسك كلها، ثم رجعت إلى المدينة أحملها. أما يكفي كل ذلك ما صنعت معي؟ فعلمه درسا. قال كل ذلك اللي انت شايفه شيء كبير جدا 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 ما فعله من البشر احدا، كل ذلك لا يساوي صرخة، كل ذلك لا يساوي سهرة ليلة لقد كانت تصنع معك ما تصنع وتتمنى لك الحياة. كلما اشتد بك الألم قالت اشفه يا رب، ارحمه يا رب، اجعل الألم عندي مكانه يا رب. وأنت تصنع معها ما تصنع وتتمنى له الوفاة، خذها يا رب، ارحمني يا رب، أرحني وأرحها يا رب. هل يستوي من يعطي ويتمنى الحياة مع من يعطي ويتمنى الوفاة، مع من يعطي ويتمنى الدوام والتقدم، مع من يعطي ويتمنى الفناء والهلاك؟ لا يستوون، لا يستوون عند الله أبدا يا إخواني. كل ذلك لا يساوي صرخة، كل ذلك لا يساوي سهرة ليلة. إخواني إذا ندرك لابد أن نعلم حقيقة هذا الحق الذي كلفنا الله به. وجاء هذا السياق في وسط هذا النظم العجيب بهذا الترتيب العجيب ليقدم الرب حقوق الأبوين على تعليم الأولاد أدب المراقبة للرب، وده جزء من العقيدة. وإن جمع بين عقيدة الأخلاق، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ولذلك شوف السلف اللي وعوا، يقول عبد الله بن عمر كنت آكل مع عمر ووالله أجوب بعيني إلى مواضع نظرات عينيه، فإن نظر لشيء من الطعام أبيت أن أمد يدي خشية أن تكون قد اشتهته نفس أبي. إيه اللي بيشتهيه وإن كان أغلى شيء عندي؟ أقدمه على نفسي، أقدمه على نفسي. ما الذي يشتهيه؟ لا أفكر، هذه حاجتي، حاجتك. هل قال يوم هو حاجتي؟ تقول أنت حاجتي وأنت ومالك من كسبي؟ بل يقول عبد الله بن عمر لما كان يسير في الصحراء فوجد رجلا حاسر الرأس حافي القدمين قد ألمته حرارة الأرض وحرارة الشمس، يقول الروف إذا بعض الله بن عمر يخلع كل مسوته طقيته فيلبسها الرجل ويخلع عليه فيلبسهما الرجل ويسير هو عبد الله بن عمر حافي القدمين حاسر الرأس. قال أصحابه يا ابن عمر هذا الرجل قد ألفت رأسه حرارة الشمس وألفت قدمه حرارة الأرض وأنت لا طاقة لك بذلك. قال وكيف لا أفعل وقد سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر، إن من أبر البر ود الرجل مش لأبيه ولا لأهله، ود الرجل لأهل ود أبي، وأبي كان يبر أباه. مش مطالب ببر الأب الذي يبره أبي، ببر أهله، لأن هذا يرضي أبي ولو في قبره، ولو في قبره. علم النبي هذه الحقيقة وعد هذا من برهم أن نبرهم، ونبر من بروهم، ونبر أهل من بروهم، نبر الرحم التي لا تصل إلا بهم، ونبر رحم الرحم التي ببرنا لها توصل الرحم. هذا حق الأبوين أحياء أموات، فكيف ده من يتعالى على أختي وعلى أخيه ويوقد نار الحرب بينهم من أجل مال ودنيا ثم يدعي أنه بر لأبويه. أين البر؟ أين البر؟ من يجعل أباه يعيش في ألم قاتلة بسبب خلاف مع أخيه أو أخته أو عدم بره لأخيه أو أخته يكون بار ولا يقينا عاق؟ اعلم هذه الحقيقة. فكثير منا لا يظن ولا ينظر إلى أن بره لإخوانه أخواته من بر أبيه. لا، ده أنت مطالب ببر إخوانك وأخواتك وأعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك وأهلهم وأولادهم ومن يبروهم، عمتك وزوجها وأبنائها، خالتك وزوجها وأبنائها، أختك وزوجها وأبنائها، أخيك وزوجتي وأبنائي، وكل هذا من بر أبويك. إن من أبر البر مش أهلك فقط بل أحباء أبويك، صديقة أمك وصديقة أبيك. كان النبي يفعل ذلك مع أهل زوجته. إذا دخلت هالة أخت خديجة صوته يشبه صوت خديجة، كان يقوم النبي على فراشه ويجلسها مكانه ويقول هالة وإلا هالة، لأنها أخت خديجة. فكيف بالرحم؟ كيف بالرحم يا إخوان؟ ندرك هذه المعاني. ما يقع الآن جرائم وعقوق بكل ما تعني كلمة العقوق، والناس لا يربطوا بينها وبين العقوق لأنهم لا يفعلوا هذا وأباؤهم أحياء أو مع آبائهم، وظن منهم أنه ما دام يبر أبيه وإن أذاق إخوته العذاب أن هذا يكفيه أن يصل أباه ويبتسم في وجهه ها ويأخذ له كيلو موز سلامات، والأب يقبل منه هديته وينام ليله يبكي من آلام فعله مع إخوانه ومع أخواته. أي بر هذا؟ تخدع نفسك ولا تخدع أبويك؟ لا تظن أن الهم الذي ينام به أبيك أو تنام به أمك عن ربك سيغيب، بل الرب وعد بتعجيل العقوبة لثلاث. أول الثلاث عقوق الأبوين، ما تفعله مع أبويك سواء عن طريق إخوانك أخواتك أخوالك خالاتك عماتك الأبوين مباشرة، اعلم أن ما تفعله سيفعل فيك في الدنيا قبل الآخرة. ثلاثة يعد الله العقوبة، أولهم عاق أبويه، عاق أبويه. فإن عجل الله لك العقوبة في الدنيا فكيف بعقاب يوم الدين وهو يقول وإلي المصير؟ يا إخواني، كل إنسان فينا مطالب أن يراجع نفسه ويعجل بتوبته. إن كان أباؤه أحياء يقبل الآن اليدين والرجلين ويستسمحهم في كل موقع ويبحث عما يرضيهم سواء في حق إخوانهم أخواتهم أعمامهم عماتهم أخوالهم خالاتهم أهل أبويك أصدقائه أهل أمك صديقاتها وأهل صديقاتها أبنائها أزواجها. أنت مطالب ببر كل هؤلاء، برا لأبويك وإحسانا لأبويك. عجل قبل رحيلهما لعل الأبوين أن يرضيا فتنال رضا الرب برضاهما. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحت قدمي الأم الجنة، مفتاح باب الجنة أبويك. إكرام الله لك في الدنيا بأبويك، كما جاء في الحديث إذا ماتت أم العبد نادته الملائكة يا هذا لقد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، لقد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فعمل فلن تكرم بعد اليوم إلا بصالح عملك، إلا بصالح عملك أنت وجهتك. في حال الأبوين أمان عجيب، أمان عجيب ورحمة من الله وإكرام عجيب. فاحرص على ألا تحرم. هذا الخير قبل رحيلهما. أما من حرم من الأبوين فالبر باق في وصل من يحب وصله، وفي بر من أحب بره، وفي وصل الرحم التي لا توصل بغيرهم. فبروا إخوانكم، وبروا أرحامكم، وبروا أنسابكم، وبروا أهل بر آبائكم وأمهاتكم، لعل الله أن يجعل ذلك ترضية لهم في قبورهم، فما قصرنا في حال حياتهم لا نواصل في التقصير بعد مماتهم، فهذا من برهم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم برهم محينا، وأن يرزقني وإياكم حسنا الخلق معهم محينا. اللهم ارزقنا الإحسان إليهما أحياء وأمواتا. اللهم من كان أبويه حيا كريما يا رب العالمين، احفظهما بحفظك وارحمهما برحمتك، وارزق أبناؤهما برهم والإحسان إليهما. اللهم من مات أبويه فاغفر لأبوينا يا رب العالمين، فاغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وارض بإحسانك عنهم. اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم رضا لا تسخط عليهما بعده أبدا. اجمعنا بهم في جنتك، ارزقنا برهم محيين، ارزقنا برهم محيين، ارزقنا بر من يحبون برنا له يا رب العالمين محيين. اللهم اجمعنا بهم في جنتك، اللهم اجمعنا بهم في جنتك، اللهم اجمعنا بهم في جنتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لجميع موتى المسلمين. رب أنس وحشتهم وارحم غربتهم، وارحم غربتهم، وارحم غربتهم، وتجاوز عن سيئاتهم وتقبل حسناتهم. اللهم تجاوز عن سيئاتي، اللهم تقبل حسناتي، اللهم تجاوز عن سيئاتي، اللهم تقبل حسناتي، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا وكبارا. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارض بإحسانك عنهم. اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم، اللهم عاملهم بإحسانك وجودك وكرمك، اللهم عاملهم بإحسانك وجودك وكرمك. رب اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، وافتح لهما بابا من الجنة، افرش لهما من حنوط الجنة ونعيمها. آنس وحشتهم، آنس وحشتهم، آنس وحشتهم، وارحم غربتهم، وتجاوز عن سيئاتهم، وتقبل حسناتهم. ارحمنا إذا وصلنا إلى ما صاروا إليه، قنا وإياهم عذاب القبر وعذاب النار وعذاب يوم القيامة. اللهم اجمعنا بهم في الجنة، أورنا وإياهم حوض نبيك محمد، اشملنا بشفاعته، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اجمعنا برسولك كما آمنا به ولم نره. رب لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. رب ارزقنا وإياهم في الفردوس الأعلى صحبته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، استمعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.